إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 1377 هجرية، إلى ما يتعلق بتبليغه صلوات الله عليه وسلامه رسالة ربه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تبليغه صلوات الله عليه رسالة الله. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب بدون شك بأنه المرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس من الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها إرساله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيز، ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى. ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤد لتلك الأمانة، مبلغ كلام ربه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط، بل كما قال عز وجل: يتلو عليهم آياته. الضمير لله عز وجل. وقد شهد الله
هذا الفصل وما يتضمنه من أهم الأمور التي تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. نحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. من أهم ما يتعلق بهذه الشهادة الشهادة بأنه رسول الله، بلغ عن الله عز وجل ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، وكان من أول ما بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الله كلامه سبحانه وتعالى الذي هو القرآن الكريم، الذي نزل به جبريل كما سمعه من الله، وقرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه عليه جبريل. فالرسول قرأ علينا القرآن كما سمعه من جبريل، وجبريل قرأ على الرسول القرآن كما سمعه من الله سبحانه وتعالى. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. فالشهادة له عليه الصلاة والسلام بالبلاغ هي من أهم معاني شهادة أن محمدا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم، بلغ الكتاب كاملا بلا زيادة ولا نقصان. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه وما منكم من أحد عنه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ، وأهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أرسل به هذا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما أنت رسول، لأن أنت رسول من عند الله تنذر الناس وتبشرهم للبشارة وللنذارة بأن تتلو عليهم هذا الكلام وأن تبين لهم هذا الكلام لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه هي وظيفة البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا الكتاب وبين لنا هذه المعاني المرادة من الكتاب، حتى يقول الشافعي كل ما جاء من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما أخذه من القرآن الكريم، مما أخذه من القرآن الكريم، كل بيان عليه الصلاة والسلام مما أخذه من القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد أن نعتقد ذلك، أن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه الأتم نصحا للأمة صلى الله عليه وسلم. قال ذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم.
وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى أيضا في ذكر عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الآيات. وقال سبحانه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم. أقول وهذا الأمر الثاني من ما تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو عموم رسالته لجميع الخلق. كان الأنبياء من قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس عامة، بل للناس والجن، للإنس والجن. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة بخلاف رسائل الأنبياء، فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فمن شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد أنها رسالة عامة لجميع الثقلين إنسهم وجنهم. ومن خصائص هذه الرسالة العامة، وهذا أمر عجيب ما رأيت من التفت له إلا جاءت إشارات في كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أمر عجيب، من خصائص هذه الرسالة أن دليل صدقها ودليل أنها حق وأنها من عند الله سبحانه وتعالى أنها هي دليل الصدق والحق. من يعرف كيف أعبر؟ استنى أشوف. من دليل هذه الرسالة أنها صدق وأنها حق هي نفسها الدليل والرسالة، يعني هذه الرسالة الشريعة التي جاء بها الرسول هي الشريعة وهي البينة والدليل أنها حق، أو أن الرسول الذي يبلغها رسول من عند الله حقا. كيف؟ أقول لك، الله عز وجل أشار إلى هذا المعنى في القرآن الكريم في سورة كاملة من قصارها المفصل، هي سورة البينة. في هذه السورة يقرر الله سبحانه وتعالى أن الدليل على أن هذا الرجل الذي يقول إني رسول من عند الله، الدليل على صدقه في أنه رسول ما جاء به، لأنه يوافق كل ما جاء به الأنبياء الذين أنتم تعرفونه. نقرأ السورة، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما كانوا منفكين عن الإيمان والتصديق بها حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن البينة على صدق الرسول أنه من عند الله أنه يتلو عليكم صحفا مطهرة. هذه الصحف المطهرة تصدق ما أنتم عليه وما جاء به الأنبياء من قبل. قال: فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذا هو الذي جاء به الرسول، وهو الذي جاء به الأنبياء من قبل، فهذا دليل أنه نبي من عند الله حقا، إذ أنه جاء بما يصدق دعوات الأنبياء السابقين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فما الذي جاء به الرسول غير الحق الذي جاءكم به الأنبياء، مما يدل أن هذا الرسول رسول من عند الله حقا؟ إذن هو البينة، الشريعة التي جاء بها هي البينة على أنه هو مرسل من عندي، لأنه لم يأتي بشيء يخالف ما جاء به الأنبياء. أقرأ ثاني مرة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيش هي البينة؟ ما هي البينة؟ بينة على إيش؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن الرسول نفسه هو البينة، هو الدليل أنه صادق من عند الله فيما جاء به، لأن الذي جاء به هو ما جاء به جميع الأنبياء. إيش اللي جاء به جميع الأنبياء؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن نفس الدين الذي جاء به الرسول دليل أنه رسول من عند الله، لأنه يصدق ما جاء به الأنبياء ويهيمن عليه ويأتي بما أخفاه أحبابكم ورهبانكم وعلماؤكم عنكم ويظهره. حصل ولا ما حصل؟ هذا دين القيمة، وهذه هي البينة أن هذا رسول من عند الله. هذه هي البينة، وهذه من خصائص دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن بينته ودليل صدقه هو ما جاء به. وضحت؟ إن شاء الله وضحت. ها؟ هذه ترى أشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، لكن البقية ما التفتوا لها، ما أظهروها. لا، هذه الآية شوفها في سورة البينة، تأملوها. سورة البينة تبين لك أن هذا الرجل الذي قال أنه رسول من عند الله دليل صدقه ما جاء به. إيش فيه اللي جاء به؟ أنه يوافق ويصدق جميع ما جاء عن الأنبياء في السابق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. ليش؟ لأنه أنتم شاكم ما يصدق الدعوة اللي جاء بها الأنبياء ويوافقها وكذا، وما التفتوا ما اتبعتم بل كذبتم. قال الله تعالى: يعرفونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عرفت ليش سميت السورة هذه سورة البينة؟ البينة التي فيها على دلالة أن الرسول حق من عند الله عز وجل، وأن ما جاء به هو من عند الله. هو إيش ما جاء به؟ نفس شريعته، دليل أنه صادق، لأنه لم يخالف ما جاء به الأنبياء، ما خالف. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، كل الشرائع فيها الصلاة، ويؤتوا الزكاة، كل الشرائع فيها الزكاة، وذلك دين. ما في شيء جاء به الرسول يخالف ما جاء به الأنبياء، لذلك لم يستطع أهل الكتاب أن ينتقضوا شيء مما جاء به الرسول من هذه الناحية. ما عندهم إلا الحسد والعناد والمكابرة. إيه سووا في النهاية؟ قالوا طب هو رسول الأمميين، رسول العرب، ما هو رسول كل الخلق، بينما شريعته صلى الله عليه وسلم إيش؟ وهذا يدل أنهم اعترفوا أنه رسول وأنه من عند الله فتؤمنون. لذلك الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنتوا على كيفكم تنقوا شيء تؤمنوا وشيء تردوه؟ واضح؟ إذن سورة البينة ترى من أعظم صور القرآن في الإشارة إلى هذا المعنى، ولعل هذا سر من أسرار أن الله أمر الرسول أن يقرأ أبي عليه هذه السورة ليلفت النظر إلى هذه المعاني، ليكون فيها لفت نظر إلى هذه المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
نعم، وهذا حديث مهم. قال العلماء رحمهم الله: ما من أحد يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بي ولا يؤمن بي. قالوا يعني يسمع بي أي على الحقيقة بدون تزييف ولا تحريف، يسمع بي وبما جئت به على الحقيقة إلا يلزمه أن يؤمن بي. ليش؟ الله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليش مجرد السماع بي وبما جئت به وترك الإيمان كفر؟ ليش الآن على ضوء التقرير السابق؟ ليش؟ لأنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بينت أنه لموافقته ما جاء به الأنبياء من قبل. وضحت؟ يعني لا يقول واحد: يا أستاذ هذا الحديث ما يعارض قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب هذولا ما جاءهم رسول، في كيف يعذبهم؟ إذا بلغتهم دعوة الرسول على الحقيقة وصفة الرسول على الحقيقة وما جاء به الرسول على الحقيقة بغير تحريف ولا تصريف، فقد قامت عليهم الحجة. وجه ذلك أن ما جاء به الرسول هو بينت أنه رسول، بينت أنه رسول ما جاء به، رسول من عند الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الذي جاء به الرسول، وهذا هو الذي جاء به الأنبياء من قبل، فبأي حق تكذبوا؟ البينة قامت عليكم ما دام جاءكم على الوصف الصحيح، الحجة قامت عليكم، لأن ما جاء به الرسول هو بينت أنه رسول من عند الله يبلغ عن الله هذا القرآن الذي يصدق كل ما جاء. جزاكم الله خير، شكرا لك. يصدق كل ما جاء به الأنبياء من قبل. وضحت؟ طيب.
وفي حديث الخصائص: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
هذه لابد أن يعتقدها المسلم حينما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال، خلاص، ويقيم في الناس شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح الأدلة على أنه سيكون تابعا من أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما ينزل يصلي خلف رجل من أمة محمد في بيت المقدس، يصلي مأموما ولا يصلي إماما. وهذا واضح الدلالة أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون من أتباع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده، ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل.
ولذلك الله أمتن علينا بأنه أكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم، فالله أمتن علينا بهذا. هذه الأمة اختصت بهذا من دون سائر الشرائع من قبلنا السماوية، كل الشرائع جاءت لأمة خاصة. هذه الشريعة جاءت لكل الناس والجن من بعثة الرسول إلى أن تقوم الساعة، وهذا ملحظ أنها صالحة لكل زمان ومكان. فلا محل أن تقول أن شريعة الرسول التي طبقها الرسول صالحة لزمانه وغير صالحة للتطبيق في زماننا، وإلا كان معنى هذا أنك كذبت بمعنى من معاني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنك أنت تقول أن هذا الإسلام الذي رضيه لنا وطبقه رسوله غير صالح لهذا الزمان ولهذا العصر، فهذا تكذيب ببعض معاني هذه الآية الكريمة. وقائل هذا على خطر عظيم، قائل هذا على خطر عظيم من جهة إثبات الإيمان أو الكفر، أو من جهة التصديق أو التكذيب. واضح؟ طبعا المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لكن قبل أن تقوم عليه الحجة نقول أنه في خطر عظيم، وأن كلامه يشبه أن يكون مؤديا إلى الكفر. نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للإنسان أن يحذر من مثل هذه الأمور. طبعا كمال الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاحيتها لكل زمان ومكان، من لوازمه أنه لا يجوز أن يحدث إنسان شيء في هذا الدين. ومعنى أن لا يحدث شيء في هذا الدين أن لا يزيد ولا ينقص من هذا الدين شيء. فلما أنت تقول إنه هذه الشريعة ما تصلح لهذا الزمان وتبغى تضيب أشياء من عندك، معناته أنت أحدثت أشياء في الدين. والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما في مجال. ومن هنا كان القول بالبدعة فيه نسبة ثلاثة أمور للرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز. الأمر الأول أن الرسول لم يبلغ الرسالة، يعني قصر في تبليغ الرسالة، وهذا لا يجوز، لأن المبتدع لما يأتي بأمر من عنده ويقول أنا أريد أن أزيده في الدين، معناته الرسول قصر في تبليغ الرسالة. الأمر الثاني الذي لا يجوز كأنه ينسب للشريعة النقص، والله يقول أكملت لكم دينكم، والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشريعة ما تقبل الزيادة ولا النقص، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ينزل نفسه منزلة الرسول في التشريع. فهذه ثلاثة محاذير يقع فيها من يعمل بدعة، وهذا ولهذا السبب من هذه المآخذ قال العلماء فعل البدعة وأصحاب البدعة أخطر من أصحاب المعاصي الكبيرة، زنا، سرقة، أي شيء، هذا أخطر. شفت لو كان صاحب بدعة وعبادة وصلاة ودقن وتقصير ثوب هو على بدعة، هو أخطر في صلاته وهيئته وعبادته من إنسان فاسق يعمل الكبائر، هو أخطر. هذاك خطره على نفسه وهذا خطره على الناس، هذاك خطره على نفسه وهذا خطره على الدين، ينسب إلى الدين ما ليس منه، هذاك خطره على نفسه وهذا خطره أنه حقيقة فعله يتضمن معاني التكذيب والرد لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لشريعة الله التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة.
نعم. وقف. أيده الله بالمعجزات. على التقرير السابق إيش أكبر معجزة أيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بعد القرآن؟ الشريعة التي جاء بها، الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. بحث صغير، مسألة صغيرة. نحن نستعمل كلمة معجزة بمعناها في اللغة، ولا نستعملها بالمعنى الاصطلاحي عند المتكلمين. كلمة معجزة في اللغة العربية معناها من العجز. يقول ابن فارس رحمه الله: مادة العين والجيم والزاي تدور على معنيين. المعنى الأول العجز بمعنى الضعف، المعنى الثاني العجز بمعنى العجيزة، يعني المؤخرة، يعني المؤخرة. والمعنى الأول هو المقصود هنا. وهذه الأمور التي دلت على صدق الرسول وكانت دلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وآيات بينات على صدقه صلى الله عليه وسلم، وجه كونها معجزة أن أعداء الرسول ومخالفوه عجزوا عن أن يكذبوه ويناقضوه، وعجزوا عن أن يأتوا بمثل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فنحن نستعمل معجزة بهذا المعنى، لا بمعنى الأمر الخارق للعادة المتحدى به المقرون بدعوى النبوة، لأن هذا المعنى هو مصطلح المتكلمين ويخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ليش؟ لأنه بهذا المعنى اللي قرره علماء أهل الكلام ستنتفي عندنا آيات كثيرة ودلائل كثيرة على صدق الرسول لا ينطبق عليها هذا الحد. مثلا أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله هي من دلائل صدق نبوته، لكنها ليست من المعجزات على تعريف المتكلمين، لأنها ليست من خوارق العادة. مثلا عندك المعجزات الحسية التي رآها الصحابة كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام ونحو ذلك، هو عندنا معجزة، لكن على هذا الضابط غير، لأنها لم تقترن. حاول الهيتمي في الفتاوى الحديثية أن يستدرك هذا النقص في التعريف، فقال المعجزات الحسية التي حصلت للرسول هي معجزة وتنطبق على حد المتكلمين، لأنها في قوة المتحدى بها، في قوة المتحدى التكلف، إنما التعريف منقوط غير صحيح. في نقدات عديدة على هذا التعريف ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات. إذن نحن لما نستعمل كلمة معجزة ومعجزات لا نريد المعنى الاصطلاحي عند المتكلمين، إنما نريد المعجزة والمعجزات بمعنى الضعف اللي هو عند أهل اللغة في معنى اللفظة من جهة اللغة. وإلا إذا أصريت على المعنى الاصطلاحي فأقول لك أجل أنا ما بدي أستعمل كلمة معجزة ولا معجزات، بدي أستعمل بدلها دليل ودلائل وآية وآيات ونحو ذلك مما يذكره أهل الحديث وأهل العلم من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم بتدل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور مصدقة أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. أهل الحديث لم يستعملوا كلمة معجزة، دلائل النبوة، آيات النبوة، بينات النبوة، حجج نحو ذلك من الأشياء التي براهين النبوة ونحو ذلك مما جاء في العبارة. على كل حال يكفي فقط أن تتنبه أننا إذا أجرينا على لساننا كلمة معجزة أو معجزات لا نريد المعنى المصطلح عليه عند المتكلمين، لأنه أصلا المعنى المصطلح عليه عند المتكلمين عليه مؤاخذات. نعم.
وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن، القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذا الكلام في عدة مسائل. المسألة الأولى ونبه عليها تتميما للمؤاخذات على التعريف، تعريف المعجزة عند المتكلمين. القرآن لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحدى الله به ابتداء، يعني لما نزل القرآن على الرسول لم يتحدى الله به الناس ابتداء، حتى قالوا إنه مفترى وكذبوا الرسول ونسبوه إلى الافتراء، تحداهم أن يأتوا بمثله. ولذلك نبه ابن تيمية رحمه الله أن من العوار في تعريف المتكلمين للمعجزة أنهم اشترطوا أن تكون المعجزة متحدى بها، فقال: يلزم على كلامهم أن أول ما نزل من القرآن والذي لم يقترن بتحدي ليس بمعجزة. وقال: والآيات التي فيها التحدي من تأملها يجد أنه إنما إيش تسوي أنت؟ يجد أنه إنما تحداهم بالقرآن الكريم على أساس أنهم نسبوا الافتراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه افتراه عليه على الله عز وجل، فعندها جاء التحدي. فنبه ابن تيمية أنه إذا اشترطنا في المعجزة أن يكون متحدى بها يلزم على كلامهم أن أول ما نزل من القرآن غير متحدى به، لأنه لم ينزل التحدي ابتداء، إنما نزل التحدي ردا على دعواهم أن الرسول افترى. هذه أول تنبيه ننبه عليه في هذا المحل، جزاكم الله خير، شكرا سيدي. ثاني تنبيه ننبه عليه في هذا المحل أن الله، تبغى تستمر استمر ما عندي مانع، أنا ما أرى تحريم الصور. ثاني شيء أن الله سبحانه وتعالى في التحدي بالقرآن تدرج، فأولا تحداهم أن يأتوا بسورة بأن يأتوا بمثله، ثم تحداهم الدرجة الثانية أن يأتوا بعشر سور مفتريات، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة. وهذا تدرج من الله عز وجل، التدرج هذا في نفسه بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدروا لا على أن يأتوا بمثله، ولا قدروا على أن يأتوا بعشر سور مفتريات، ولا قدروا على أن يأتوا بسورة. ولما مسيلم الكذاب قالوا له: ما آيتك؟ فإن محمد ينزل عليه القرآن، أنت ما الذي ينزل عليك؟ قال: أسمعوني مما نزل على محمد، أراد الله وأسمعوا سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال: هذا الذي نزل على محمد؟ قالوا: نعم هذا منه، سورة الفيل. قال: أنا نزل علي شيء. قالوا: ما الذي نزل عليك؟ قال: يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن مسيلمة الكذاب، هذا قرآن مسيلمة الكذاب. وهذا يفيدك أنه ما يملك أحد أن يأتي بشيء مثل هذا القرآن في معانيه العظيمة وفي ما يحتويه من أمور، هذا ما بلغ من الأمر شيء. وأبو العلاء المعري قيل أنه ألف كتاب الفصول والغايات لكي يحاكي القرآن، ولكنه تبرأ من ذلك ونفى هذا، نفى أن يكون قصده من هذا أن يعارض القرآن الكريم. الحاصل لم يأتي أحد بمثل هذا القرآن، والله لما تحدى بسورة تحدى بسورة سواء من طوال السور أو من صغار السور، ولم يأتي أحد بشيء يستطيع أن يقول هذا يحاكي القرآن الكريم. الأمر الثالث الذي ضمنه هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله أن أظهر وجوه إعجاز القرآن الكريم في آياته وكلماته وألفاظه هو ما يعبر عنه علماء البلاغة بما فيه من النظم والفصاحة. النظم والفصاحة، والمراد بالنظم معاني الألفاظ وترتيبها بحسب مواقعها في الإعراب. فإنك لا تستطيع أن تستبدل لفظة من ألفاظ القرآن بلفظة أخرى، ولا أن تقدمها ولا أن تؤخرها ولا أن تغير وزنها. إن غيرت وزنها اختل المعنى، إن قدمتها اختل المعنى، إن أخرتها اختل المعنى، إن استبدلتها بلفظة أخرى اختل المعنى. هذه يسموه إيش؟ بلاغة النظم. النظم يقصدون به معنى اللفظة وموقعها من جهة الإعراب، كما قرر ذلك عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. طلعت عليه؟ اطلعوا عليه. هو ضرب مثال في اللغة العربية، جملة ألفاظها نفسها، زيد ينطلق، ينطلق زيد، زيد المنطلق، المنطلق زيد، خلاص، انطلق زيد، انطلق زيد، زيد انطلق. يقول كل جملة من هذه الجمل تفيد معنى لا تفيده الأخرى، مع أنه أركان الجملة واحد، التعبير عن الانطلاق والفاعل زيد، الحدث والفاعل، لكن كل ما تغير يتغير. وهذا من براعة اللغة العربية.
ومن ذلك انشقاق القمر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية، سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. زاد في رواية: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من الآيات الحسية التي رأتها قريش. اكتشفوا قبل سنوات ورقة بردية قديمة. فين اكتشفوها؟ تخيلوا فين؟ في الصين. هذا باين أكيد قريب الخبر. في الصين ورقة قديمة كتبوا في تاريخ، نفس التاريخ اللي كان فيه الرسول في مكة، أنهم شاهدوا في ليلة من ليالي هذه السنة اللي أن القمر انشق نصفين. يعني ما في مجال لأنك إيش تأول أو تكذب. من الصين شوهد القمر وقد انقسم وسجل ذلك. والورقة البردي من ذاك التاريخ، ما هي ورقة الآن حديثة. شوهد انشقاق القمر إلى نصفين وسجل ذلك، فليس هو بالسحر وليس هو فين يوصل أهل مكة إلى الصين، شوهد وسجل. ونحن يكفينا القرآن، لكن بعض ضعاف العقول يحتاجون إلى مثل ذلك. نعم.
ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: أو رجل، يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يقوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية قال: فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت.
إذا كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان يصنع الطير من الطين ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجذع ميت خلاص، بكى كبكاء الصغير وحن كحنين صغار الإبل، العشار، العشاري من الإبل، فبكى وحن وشاهد هذا الصحابة. بل أعجب من كذا، قال الصحابة: كنا نسمع تسبيح النوى والحصى في أيدينا، يسمعونه في أيديهم. وهذا من المعجزات الحسية، طبعا على على طريقة أهل السنة أم على طريقة المتكلمين، هذا ما هو معجزة، هذا ما هو معجزة. ولذلك صاحب كتاب حياة محمد، أظن اسمه محمد حسين هيكل، أنا مرة قريته محمد حسن هيكل، لا محمد حسين هيكل، ما ذكر من معجزات الرسول إلا القرآن، ونفى كل هذه الأمور لأنها أحادية ولأنها لا ينطبق عليها ضابط المعجزة عند المتكلمين. نعم.
فيا حامدا معنا بصورة عاقلي، أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا، وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع. ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل، ونبع الماء من أصابع الشريفة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع.
هذا يوم حفر الخندق، هذا يوم حفر الخندق، أبو طلحة سمع صوت الرسول تعبان من الحفر وهذا، فراح الأهل وقال لهم: ما عندكم أكل شيء نأكل فيه الرسول؟ هيا شوف السار.
فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته.
العكة يعني كأنها زي قربة بس مليانة بدل الماء زيت وسمن، وكأن اللي فيها قليل، فاضطرت إنها تعصرها عصر حتى تخرج اللي فيها من السمن وتحطه على العيش. أيوة.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله.
يعني نفث الرسول في هذا العك في هذا الإناء وما فيه من العيش والسمن القليل. أيوة.
ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا.
أذن لعشرة، كانوا برا البيت وهذا جوة البيت. كنت أتكلم مع أحد الإخوة قال لي: يا أخي ما أحب الأكل بالبوفيه. قلت له: ليش؟ قال: الناس أنت تبغى تضيفهم، يقوم يجوا شوية شوية يمروا على الطاولة ويأخذوا ويروحوا، إيش هذا؟ خلاص دخلهم كلهم كمبليت. قلت له: لا، الرسول سوى زي كذا. قال: فين؟ قلت له: شوف هذا الحديث، دخلوا عشرة عشرة زي دخولهم على البوفيه، إيش المانع؟ هذا غير مسألة إنه البوفيه فيه جهالة ولا ما فيه جهالة، ترى نحن نرى إنه ما فيه جهالة، لكن بس أنا أريد أن أمثل أرد على هذا الأخ اللي قال أكلة البوفيه ليست من إكرام الضيف. نعم.
ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا،
يعني 7 أو 8 دخلات.
ولأبي داود عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول.
شاة مصلية يعني مشوية، يعني أشبه شيء إما بالمندي أو بالمضبي إلى اليوم نأكله، عشان نشوفه يعني الحضاري مأكلهم ترى له أصل، يعني إما مضبي وإما مندي، هذا الشاة المصلية. ها؟
طيب. ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قال العلماء: أخذ الرسول للذراع لأنه عادة إيش يستوي بسرعة لأن اللحم اللي فيه ناعم لين فيستوي بسرعة. فأخذ الرسول للذراع لأنه أول ما ينضج عادة حال الطبخ. نعم.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاه؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. الحديث.
نعم، هذه المرأة سمت هذه الشاه وأكل منها بعض الصحابة ومات، والبعض الآخر انوجع، والرسول عليه الصلاة والسلام أكل منها شيئا يسيرا ولم يؤثر فيه سمها حين ذاك، لكنه صار يعاوده كل بعد فترة، فكان يقول ما أراها إلا من أكلة خيبر، إلا من أكلة خيبر، حتى أحمرت لهاته صلى الله عليه وسلم من سم هذه الشاه. وهذا من كرامة الرسول، من كرامة الله للرسول، إذ جمع له في موته بين الموت وبين الشهادة، لأنه مات مقتولا أو بأثر ذاك السم. نعم. وهم قتلت الأنبياء، اليهود قتلت الأنبياء. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة وغيره ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى.
نعم، من أوسع الكتب في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وهو الحمد لله مطبوع ومحقق، وهو كتاب مفيد. كتاب المناقب في صحيح الإمام البخاري فيه سرد جملة كبيرة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. والمسلم يحتاج إلى أن يتعلم هذه الأمور ويعلمها ليزداد يقينا وإيمانا وحبا وتصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم.
ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما أي الذي قد أرسل بالبناء للمفعول والألف للإطلاق به من ربه، وكل ما إليه نزل من الكتاب والحكمة.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ جميع ما أنزل إليه وما كتم شيء، حتى وردت عن عائشة قالت لو كان الرسول يريد أن يكتم شيء لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي، لكنه ما كتم شيء صلى الله عليه وسلم، بلغ جميع ما أنزل إليه عن ربه، بل وأمر أمته أن يبلغوا عنه ولو آية، وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا من أهم مقتضيات ولوازم أشهد أن محمدا رسول الله، فأنت تشهد بأنه بلغ الرسالة وأن رسالته عامة للثقلين، وأنه رسول مصدق من عند الله بالآيات والمعجزات التي كانت التي أيده الله عز وجل بها صلى الله عليه وسلم. ها، في وقت نقدر نقرأ الآن؟ هو بيذكر مسائل متعلقة بما سبق. نمشي؟ يلا، في وقت أمشي نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر. الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ رسالة من الله إلى الناس وتلاوة آياته على الناس وتعليمهم الحكمة والتبيان.
هذا الكلام مؤيد بقوله تعالى في آيات كثيرة، مثلا قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ومثل قوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ونحو ذلك. الرسول دور البلاغ ودور التذكير، مثل قوله وذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم. من هذه الآيات وأمثالها استنبط الشافعي أن الرسول لم يأتي بشيء إلا من هذا القرآن أو وحي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا تأتي جزئية وهي مسألة هل كان الرسول يجتهد؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الجواب نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكنه كان معصوم عن الخطأ، وإذا حصل منه أمر على خلاف ما يريده الله فإن الله ينبهه سبحانه وتعالى. ولذلك الله لما أشار إلى مسألة الاجتهاد ماذا قال؟ ولتحكم بين الناس بما أراك الله انتهى، ولا تكن للخائنين خصيما، انتهى الموضوع. في الآية هذه فصل في المسألة، نقول الرسول يجتهد ولكن اجتهاده مؤيد من عند الله ولا يقر على خطأ لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. يؤيد هذا التقرير أن الرسول مبلغ، معناته حتى في اجتهاده هو لا يخرج عن دائرة البلاغ، فإن اجتهد بما يوافق البلاغ أقر، فإن اجتهد وخالف شوي يأتي ما ينبهه ويرجعه إلى دائرة البلاغ. إذن كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتبليغ الرسالة هو إيش؟ من البلاغ، هو من البلاغ وهو من الوحي، لأنه مدام مؤيد بالوحي انتهى الموضوع لأنه كله وحي. واضح؟ طيب.
وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به، ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عز وجل في أنه رسوله. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وللإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآيات.
هذه المسألة الأولى، وهي من لوازم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه. من لوازم ذلك أن كل أمر الرسول وكل دعوة الرسول كلها إيش؟ بلاغ. ما يتعلق بشرع الله فهو بلاغ. يعترض على هذا أمر، ما هو هذا الأمر؟ نقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. نقول: لا يعترض عليه بهذا. ليش؟ لأن نقول الروايات بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن الله أو خرج من لسانه جازما به فهو حق، أما فيما خرج من لسانه على سبيل الظن في أمور الدنيا فأنتم أدرى بشؤون دنياكم. وذلك أن من تتبع روايات هذا الحديث يجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مجموع الروايات قال في رواية: ما أظن هذا يجزي، يعني ما يأثر تلقيح النخل. فلما سمع الصحابة هذا منه امتنعوا عن تلقيح النخل فما أثمرت. فلما جاءوا للرسول قال: يا رسول الله، نخلنا ما أثمر. قال: وماذا؟ قالوا: سمعناك تقول كذا. انتبهوا، هذا معناته أن الصحابة استقر في نفوسهم أن الرسول لا ينطق إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت هذا ظنا، وما أخبركم عن الله فإني لا أكذب عن الله، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. يعني إن خرج كلامي على سبيل الظن في أمور الدنيا أنتم أدرى بشؤون دنياكم، لكن إن خرج كلامي جازما أو في أمر يتعلق بأمر الله في دين الله فأنا لا أكذب على الله. وضح معنى الحديث؟ إذن هذا الحديث لا يعارض ما تقرر، لا يعارض ما تقرر.
المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. الحديث. وفيهما من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكرة في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فقال له: إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وإسناده جيد. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
الآية.
ومن تمام هذا البلاغ البيان، لأن الله عز وجل أمر الرسول بأن يبين ما نزل إليه، ولتبين للناس ما نزل، فالرسول بيّن. وهذه مسألة تغيب عن أذهان بعض الباحثين. لا يصح أن تقول أن الرسول لم يفسر القرآن، لأن معنى كلامك أن الرسول لم يفسر القرآن أن الرسول قصر في البلاغ. الرسول فسر جميع القرآن، ولكن تفسيره في القرآن كان على أوجه، كان تارة يفسر بالكلمة، مثل قال: الضالين النصارى المغضوب عليهم اليهود، حديث صحيح. وتارة يفسر صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي، مثل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا تفسير لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن هذا تفسير لقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مثل صحيفة المقادير والنصف في الزكاة، فإنها تفسير لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، مثل إقامته صلى الله عليه وسلم لحد السرقة ولحد الزنا ولغيره من الحدود، فإنها تفسير لآيات الحدود، إلى آخر ذلك. النوع الثالث من التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وهديه، قالت عائشة: كان خلقه القرآن. النوع الرابع من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بسيرته العامة التي كان عليها. يعني من سيرته العامة نعرف أن الرسول كان يتعامل مع اليهود والنصارى في الظاهر، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا يفسر أن هذا الأمر ليس من الموالاة الكفرية المخرجة من الملة. من هدي الرسول وطريقته عليه الصلاة والسلام التي كان عليها في الجهاد نعرف أحكام الجهاد، وهكذا. فهذه طرق 4. طريق 5: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى تفسير القرآن بالقرآن، مثل ما حصل لما استشكلوا قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد به الشرك، لا مطلق ظلم، فلا عموم ظلم أي ظلم، لا، إنما المراد الظلم الخاص اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من الرسول تفسير لهذه الآية وتعليم لنا كيف نفسر القرآن، بأن نفسر القرآن بالقرآن. فهذه الطرق 5 التي جرى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم. لذلك لا يصح أن يقول قائل أن الرسول لم يفسر القرآن ولم يبين معانيه، إلا إذا أراد مثلا أن الرسول لم يبين القرآن كله كلمة 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 كلمة، نعم، لكن بين القرآن كله بهذه الطرق 5 صلى الله عليه وسلم. وهذا من المهمات المتعلقة بقضية الإيمان، أن الرسول قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. كم باقي؟
خلاص
خلاص، يلا بتسأل ولا خلص الروح؟
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: ما هو الضابط الذي تعرف به المناسبة بين الآيات والسور، وهل علم المناسبات توقيفي؟
علم المناسبات علم اجتهادي، ليس بعلم توقيفي. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تطلب المناسبات. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفاتحة أم القرآن. فهنا الرسول يبين علاقة بين الفاتحة وبين سائر القرآن، وهي أن كل معاني القرآن موجودة في الفاتحة، فصارت الفاتحة كالأم لها، فالصلة بين الفاتحة وبين بقية السور في القرآن كصلة الأم بأبنائها، لأنها أم بمعنى جامعة لكل المعاني، هذه صلة. قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هذا فيه بيان مناسبة سورة قل هو الله أحد لسائر القرآن. الرسول قال: أبدأ بما بدأ به الله، رعى مناسبة البدء فبدأ بالصفة، لأن الله يقول: إن الصفة والمروة من شعائر. فعلم المناسبات علم اجتهادي، الرسول أرشدنا إلى تتبعه والنظر فيه. وذلك أن العلماء يقولون: كلام الله القرآن كالكلمة الواحدة، مهما قدمت أو أخرت، يعني تجيب سورة قبل سورة، فإنك ستجد هناك مناسبة وتجد هناك معنى يربط هذه السورة بهذه السورة. وقضية معرفة الطريقة التي تتوصل بها إلى المناسبة يعني لها عدة خطوات، منها: واحد، معرفة اسم السورة. الوقت يكفي لو استفسرت كم يكفي؟ كم؟ معرفة اسم السورة. اثنين، معرفة موضوعات السورة. معرفة موضوعات السورة. ثلاثة، دراسة الروابط البلاغية المعروفة كالتخلص، كالاستطراد، وطريقة الانتقال من معنى إلى معنى من معاني البلاغة، وتنظر تطبيقها بين الآيات. واضح؟ عموما هذه أصول معرفة الروابط، لأن العلماء في باب المناسبات يقولوا: الروابط تارة تكون معنوية مثل الترغيب والترهيب، مثل ذكر الكفار وذكر الجنة المؤمنين، ذكر الجنة وذكر النار، وتارة تكون روابط لفظية، روابط لفظية كالعطف، عطف البيان، كموقع الجملة مع الجملة التي قبلها ونحو ذلك. فالإنسان إذا درس هذه الأمور سهل عليه استخراج المناسبات، سهل عليه استخراج المناسبات. لي في هذا رسالة صغيرة مطبوعة بمعنى علم، اسمها علم المناسبات في السور والآيات، شوفها تلاقي فيها إن شاء الله جواب موسع أكثر من هذا الذي أنا ذكرته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.